حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا. طبتنا وطاب ممشكنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا من المستورين في الدنيا وفي يوم الدين. اللهم آمين. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه القلوب الطيبة والوجوه المشرقة بنور الله سبحانه وتعالى وبنور تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بغير حول منا ولا قوة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم بشرنا بالمسرات والمفرحات عند لقاء ملك الموت، عندما يقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم هذا النداء، اللهم هذه البشارة، اللهم هذه النهاية. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، على آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنته في دورة فقه الصلاة. خلاص إن شاء الله قربنا وشرفنا على الانتهاء من الدورة. اصبروا معي، اصبروا لي، اصبروا علي، حتى نصل إن شاء الله إلى نهاية هذه الدورة. اللهم آمين. طبعا يعني قبل ما أبدأ في دورة فقه الصلاة، أحب أتقدم طبعا بالشكر تاني لكل حد، جزاكم الله خيرا على هذه الدعوات الطيبة والأسئلة الطيبة عني وعن مرضي، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يشفيني ويشفي كل مريض مسلم. الجو غير عادي فعلا، كنت لسه بكلم أخويا من شوية وبقول له حقا صدقا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم 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 الجنة، الجنة ليس فيها هذه البرودة المحرقة. فعلا الواحد الأيام دي من كتر السقعة بيحس إن هو زي ما يكون بيتحرق، نسأل الله العافية. الجلد تعبان جدا، العظم وجعان موجوع، دي حقيقة فعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل دفئه والطمأنينة، ويعني على من يحتاج إلى الدفء، وعلى من يحتاج إلى السقف، وعلى من يحتاج إلى المأوى، وعلى من يحتاج إلى الدار. أسأل الله سبحانه وتعالى والله أن يرزقنا لين القلوب ناحية هذه هؤلاء الأناس. ففعلا الجو الله سبحانه وتعالى يعني يرينا فعلا حقا الآيات. طبعا احنا قبل كده الجو عندنا ما كانش كده، دلوقتي أصبح فعلا شيء صعب، فعلا فيه مجاهدة والله العظيم. بس أنا أرى يعني أنا ليه وجهة صراحة، أنا أرى أن هذا باب من باب تكفير الذنوب، الذنوب كتير جدا والسيئات كتير جدا، وفي نفس الوقت باب برضو أن ربنا سبحانه وتعالى احنا فقراء جدا، فبيفتح لنا باب أن احنا يعني نتقرب إليه بالقربات البسيطة جدا، إن احنا نقوم مثلا في صلاة الفجر ونصلي ونتوضأ بهذا الماء التلج. فهذه منقبة من الله سبحانه وتعالى والله لعلها تكفر شوية من الذنوب اللي علينا يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم آمين. يلا بينا نبدأ على طول الحديث 52. طبعا أي بدايات زي بنصلي ليه أو غيرها مش هقدر أقولها، لأن أنا عايزة إن شاء الله أخلص قبل رمضان، فنضطر إن أنا أدخل في الموضوع على طول في فقه الصلاة، مش هاخد أي مقدمات من أي حاجة تانية. طبعا المفروض ان فقه الصلاة معانا ان شاء الله هيخلص عند صلاة الخوف. صلاة الخوف دي اخر حاجة عندنا في فقه الصلاة، لكن انا علشان عارفة ان باب فقه الجنائز عندنا عايز حاجات كتير ومش عارفين في حاجات كتير، حتى صلاة الجنازة بالنسبة لناس كتير لما باجي اصلي صلاة جنازة بلاقي ناس كتير جدا مش عارفين يصلوا ازاي وواقفين محرجين، نقول ولا ما نقولش، طب نسأل ولا ما نسألش. لا لا لا، احنا بتتعلمي وتنشري، تعلمي وتنشري علشان ما يبقاش في حد جاهل. فعشان كده ان شاء الله هدخل مع فقه الصلاة فقه الجنائز، اللي هو حاجة اسمها باب او كتاب الجنائز. فانا ان شاء الله اختصره لكم يعني بقدر الامكان باذن الله، يعني علشان ناخده مع فقه الصلاة ان شاء الله. بعد بقى رمضان هناخد ايه في الفقه ان شاء الله، اتركوها لله ان شاء الله باذن الله. ستجدون ما يسركم بإذن الله. يلا بينا نبدأ الحديث 52 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا ليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. الحكاية ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيقول هنشوف دلوقتي. طيب نشوف الأول. طبعا هو بيقول إيه؟ فقرب إليه أو فأتي إليه بقدر فيه خضرات. إيه القدر ده؟ هو طبق، يعني طبق حلة تمام فيه خضرات. الخضرات اللي هي زي ما احنا بنقول مثلا ايه، بصل اخضر مثلا، ممكن نقول الثوم، بس مثلا الشوشه الخضراء اللي فيه، يعني اي حاجه من البصل والثوم فيها حاجات خضراء، وخصوصا احنا هنخص بالذكر البصل الاخضر. خلاص. البقول جمع بقل او بقل، وهو كل نبات اخضرت به الارض. ادعوا لنا ربك يخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل اللي هو الحبوب او الاخضر، الحاجات الحاضره الخضراء اللي بتطلع فوق وش الارض. خلاص. كيفيه غسل من الحيض ان شاء الله ندخلها باذن الله في المراجعه اللي هنعملها قبل رمضان ان شاء الله. قبل رمضان كده خدكم لفه سريعه كده في فقه الحيض علشان ما يتعلق به من الصيام ان شاء الله، بقى من الكتاب الجديد باذن الله نشتريه وناخد منه بإذن الله الدورة. طيب المهم خليني بقى نتكلم في أناجي. كلمة إني أناجي من لا تناجي، قال ابن فارس اللغوي: السر بين اثنين، السر ده بيبقى بين اثنين، وناجيته أي اختصصته بمناجاتي. ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه، اختصاصه ربه بذلك. الحديث الثاني عن نفس الموضوع، عشان كده أنا جمعتهم مع بعض وبعد كده هبدأ أشرح. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصلة أو الثوم أو الكراس فلا يقربن مسجدنا. فإن الكراس اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنقول عليه الكراس، اللي هو البصل الأخضر يعني، فلا يقربن مسجدنا. يا عائشة تعالي في ده، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. طيب هو هنا بيقول في الشرح ايه بقى؟ بيقول المطلوب ان الانسان المصلي بيكون على احسن رائحة واطيب رائحة، لا سيما اذا كان يريد اداء صلاته في المجامع العامية. يعني ايه؟ يعني خصوصا لما انا ببقى بصلي والناس حواليا، اصلي مثلا في رمضان تمام، ابصلي في صلاة جماعة في المسجد، خلاص انا بصلي والناس حواليا، المفروض احرص ان لما اروح وسط الناس ريحتي تبقى حلوة. عايشة يا جماعة، يعني احنا بنشوف وبنقاسي في رمضان مثلا لما كنا بنصلي في المسجد في اعداد كبيره، لا في حاجات ومخالفات غير عاديه. اقسم بالله ان منكم لمنفرون، ومن ضمن التنفير ان الانسان يبقى مش على قدر محترم من النظافه. مش معنى ابدا ان الواحد يبقى فقير انه ما يبقاش نظيف. مش معنى ابدا ان انت تبقي طول النهار في شغلك ورايحه وجايه و ان ريحتك تبقى عرق، ان ريحتك تبقى توم، ان ريحتك تبقى بصل. انت بتأذي الناس حواليكي، انت بتأذي الناس اللي معاكي. كون ان انا ابقى قاعده مثلا جنبك وبكلمك وكل معلش اسمحولي كل كلامي اللي طالع لك بخار بق البخ بتاع الفم، اي بني ادم فينا ليه بخ للفم، وبخار فمي اللي طالع لك كله ريحته بتنجان مخلل عشان لسه فطرانه بيه قبل ما اجي المسجد، دي كارثه. في حضرتك حاجه اسمها لبان، في كلورس، في تشيكلت، في اي حاجه، لبان بالنعناع، في نعناع نفسه، في بخاخه، في اي حاجه. المهم ان انا ابقى عارفه ان بقي ده ريحته ما تبقاش رائحه خبيثه زي الثوم او البصل. تمام. طيب هستأذنكم اخد 5 دقايق. اعتذر اخوات. طيب نرجع تاني لكلامنا عن موضوع الثوم والبصل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى ان الانسان اللي ياكل ثوم او بصل يقرب الى المسجد، لا يقربن مسجدنا. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا نيئين، يبقى احنا كده برضو ايه نتكلم على كلمه نيئين، الني غير المطبوخ، البصل المطبوخ غير البصل الني يا جماعه. احنا ليه بنتكلم وبناكد على موضوع البتنجان المخلل؟ معلش اعذرني الله. اشمعنى؟ لان البتنجان اصلا بيبقى محشي ايه؟ ثوم ني، مش ثوم ايه مطبوخ، لان الطبخ بيودي ريحه الحاجات دي شويه، بيودي طعمها شويه، لكن الحاجه النيه الثوم الني او البصل الني بيبقى طعمه مختلف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمها ويغفر لها وان يجعل هذه الليله خير لياليها، اللهم امين. وسائر اموات المسلمين. ويؤدي صلاته في بيته، يبقى اللي بياكل ثوم او بصل نيين بيؤدي صلاته ايه؟ في بيته، حتى تذهب عنه الرائحه الكريهه. يا جماعه الله العظيم ديننا عظيم جدا. ديننا بجد يعني فعلا فعلا كل يوم بنقول يا جماعه الاتيكيت، يا جماعه الشياكه، يا جماعه النظافه، يا جماعه كذا، ده من الدين الاسلامي. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للانسان ضحي ب 27 درجه، مش هو المفروض الفرق ما بين صلاه الفذ اللي هو صلاه الفرض لوحده وصلاه الجماعه 27 درجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا، مش احنا مش عاوزينك تاخد ال 27 درجه دي مقابل ان انت ايه؟ ان انت تمنع الناس او تمنع نفسك من اذيه الناس. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انتوا متخيلين؟ حتى تظهر عنه الرائحه الكريهه التي يتاذى منها المصلون والملائكه المقربون. يبقى مش بس انت بتاذي الناس، ده انت بتاذي الملائكه كمان. ولما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول فوجد لها ريحا كريهه. كريهه طبعا احنا بالنسبه لنا ممكن تبقى ريحه جميله، لكن البصل الني والثوم الني ريحتهم فيها حاجه برضه. خلاص؟ امر ان تقرب الى من حضر عنده من اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي جابوا له ايه؟ قدر فيه مثلا ثوم اخضر وبصل اخضر وحاجات زي كده وكرات وكده، تمام؟ كرات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قربوها من اصحابي اللي قاعدين دول. فلما راى الحاضر كراهته، يعني اصحابه اللي قاعدين دول لما شافوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك لها، كراهته لها، ظن انها محرمه. فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم افتكروا ايه؟ انها محرمه. فتردد في اكلها، اللي هو اللي كان موجود ساعتها، قال ايه؟ قال يعني اتردد ان هو ياكل منها. فاخبره انه لي انها ليست محرمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، هي مش محرمه على فكره، وانه لم يكرهها لاجل حرمتها، ان انا مش ما كرهتهاش عشان هي حرام. وامره بالاكل. يعني في فرق يا جماعه، في فرق لازم نفرق في دماغنا بين ان الثوم والبصل حرام اكلهم او ممنوع اكلهم للي بيدخل المسجد ويصلي مع الناس، وفي فرق اما اقول لك هم حرام اصلا. لازم نفرق ما بين الاثنين، لان بعد انا متاكده انه بعد اللايف او اثناء اللايف مثلا يقول لك ايه ده، يعني ما ناكلش ثوم وبصل؟ ما حدش قال كده. احنا بنقول الثوم والبصل ده منهي عنه لمين؟ للي هيروح يصلي في جماعه، للي هيروح يصلي في المسجد. خلاص؟ وامره بالاكل عادي، كل منها عادي. واخبره انها المانع له من اكلها انه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم ربه وبيناجيه بطريقه احنا ما بنناجيهوش بيها، ومناجاه لا يصل اليها احد، فيجب ان يكون على احسن حال لدى القرب من ربه جل وعلا. طبعا هنا برضو ممكن ناخد نتاسى يا جماعه، دايما احنا مثلا لما بنروح نصلي بنروح نصلي بشكلنا كده بنظننا كده، لا، المفروض انت رايحه تصلي تبقى في احسن صوره. ايه المانع ان انا مثلا يبقى ريحتي حلوه في الصلاه في بيتي؟ انا بقول في بيتي بالنسبه للمراه. ايه المانع ان فمي يبقى ريحته حلوه في الصلاه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق عند كل صلاه. اختلف العلماء في حكم حضور المسجد لمن اكل بصلا او ثوما ونحوهما على قولين. هنا بقى ايه العلماء هنا اختلفوا في حاجه في المساله، اللي هي ايه؟ واحد كل ثوم وبصل، تمام كده، وراح يصلي، هل في حرمه ولا في كراهه؟ الاثنين يفرقوا. خلاص؟ لو حرام يبقى صلاته اصلا ايه؟ غير صحيحه. لو كراهه يبقى صلاته صحيحه ولكن فيها كراهه، تمام؟ يبقى بتنزل في الدرجات. القول الاول يكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا كراهه. يبقى ده القول الاول، ان في كره كراهه او نحو ذلك، او اي حاجه ليها ريحه وحشه. وهو باتفاق المذاهب الفقهيه الاربعه، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله. يبقى العلماء اجتمعوا على ايه؟ او القول الاول قال ايه؟ اللي هو قول جمهور العلماء، قالوا ان فيها كراهه. والدليل من السنه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراس، فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل، فهم كانوا منها عشان ايه؟ يعني محتاجين ياكلوها. فقال من اكل من هذه الشجره المنتنه فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانس. القول الثاني يبقى هنا قالوا ايه؟ كراهه، على اساس ان هم كانوا منها، يعني هم كانوا منها فعلا. القول الثاني يحرم حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا، ده بقى مش كراهه، ده هنا حرمانيه بقى. وهو قول من المالكيه وروايه عن احمد، وهو مذهب الظاهريه، واختاره ابن جرير وابن عثيمين. ايه الادله؟ عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراس، فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة الممتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وجه الدلالة في النهي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو كرافا، والنهي ظاهره التحريم، إذا لم تأتي قرينة فاصرفه للكراهة. الدليل الثاني عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فذكر كلاما كثيرا وفيه: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. واحد ريحة بق وثوم أو بصل يخرج من المسجد خالص ويروح ناحية البقيع. ثالث دليل أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني كل واحد المفروض أن صلاة الجماعة واجبة عليه راجل يعني، ولا تتم إلا بترك أكل الثوم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي منهي عن أكل الثوم والبصل وصلاة الجماعة واجبة عليا، خلاص؟ فبالتالي أنا مش هينفع أصلي صلاة الجماعة إلا لما ما أكلش ثوم ولا بصل. فكل ما منع من إتيان ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. أي حاجة تمنع من إن أنا أقوم بالفرض يبقى حرام، كما أنه حرام على الإنسان فعل كل ما يمنعه من شهود الجمعة. أي حاجة تمنعك من شهود الجمعة تبقى حرام، خلاص كده؟ وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث وفي معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان، واحد بيدخن ريحته تبغ صافي، ده يبقى مكروه ده حضوره ولا مش مكروه؟ مكروه طبعا، وتذهب إلى التحريم كمان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف. الدخان مش بس محرم علشان الريحة، عشان أصلا فيه أضرار كتير. ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا. احنا نتكلم عن قول التحريم، لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك. والله ولي التوفيق، ده انتهى كلام الشيخ ابن باز. والراجح الصحيح والله أعلم هو القول الثاني بتحريم إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، فيها تحريم يا جماعة. وما ينزل منزلتهما من كل ما له رائحة كريهة كالتدخين وغيره. ويؤيد هذا القول بالتحريم أن الحديث قد نهت عن ذلك، والأصل في النهي التحريم إلا أن يأتي صارف إلى الكراهة، وهنا ليس هناك صارف عن هذا التحريم، مفيش صارف عن هذا التحريم. أيضا يؤيد ذلك القاعدة الشرعية: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا ينفع أصلي من غير وضوء؟ لا، يبقى الوضوء إيه؟ واجب، صح كده ولا لا؟ تمام. ينفع أصلي من غير خمار؟ لا، يبقى الخمار واجب. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن الوجوب الذي أتي به أو أتى به الشرع عدم إيذاء الملائكة ولا الإنس، وهذا الواجب لا يتم إلا بشهود الجمعة والجماعات، وصار واجبا على من أكل ثوما أو بصلا أن لا يأتي المسجد. يبقى أنا ما ينفعش أكل ثوم وبصل وأروح لإيه؟ خلاص؟ آه، هي خبيثة في رائحة ما فيها، خبيثة في رائحة ما فيها أن أنا أكلها وأذهب بها إلى المسجد، هو دي الخبث في كده، خلاص كده؟ لكن مش معنى كده خبيثة أن أنا لا أتناولها، لا. طب ما إحنا بنقول مثلا الأخبثين اللي هو البول والغائط، لكنهم جوه جسم الإنسان. طيب، وذلك لتحقق عدم إيذاء الإنس والملائكة. ولكن من دخل المسجد للصلاة وقد أكل بصلا وصلى صلاته صحيحة، لكن هذه الأحاديث إنما تنهى عن قربان المساجد حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، وليست نهيا عن نفس الصلاة، يعني مش بينهى عن صحة الصلاة. لا، الصلاة صحيحة بس فيها نهي تحريم برضو. ليه؟ أنت بتأذي الناس، أنت بتأذي الملائكة، زي بالضبط كده واحد بيدخل الأسانسير مثلا، نسأل الله العفو والعافية، ويبصق في الأسانسير أو يبصق في الشارع. هذه الأشياء يا جماعة المفروض ننأى بأنفسنا عنها. إزاي كده؟ إزاي نبقى مسلمين ومسلمات ونفعل هذه الأشياء؟ يبقى حتى لو أنت بتعمل كده أنت مش بس بتأذي الناس، أنت كمان بتأذي الملائكة. وإنما هو نهي عن أمر خارج عن نفس الصلاة، يعني بمعنى أصح الصلاة ممكن هي نفسها تكون صحيحة وفيها كراهة، لكن في تحريم إن أنت تاكل وتروح للمسجد، فاهمين يا جماعة؟ يبقى التحريم هنا مش عن الصلاة نفسها. عايزين نفهم الفرق في النقطة دي. التحريم مش التحريم ان انت تصلي وانت ريحتك ثوم او بصل، لا، التحريم ان انت تيجي المسجد وريحتك ثوم او بصل فتؤذي الملائكه وتؤذي الناس. فاهمين القصه دي؟ يعني بمعنى اصح لو انا سالتك سؤال قلت لك: محمد أتى المسجد وقد أكل ثوما وبصلا وصلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن التحريم على إيه؟ التحريم إن هو يأتي المسجد وريحته ثوم وبصل، يبقى هو هنا التحريم بيختص بإيه؟ الأذية، الأذى الذي يطول الناس والملائكة. طب ليه هو هنا صلاته صحيحة؟ لأن النهي هنا عن حاجة أو التحريم عن حاجة خارجة عن الصلاة مش في نفس الصلاة، تمام؟ لازم الخمار في الصلاة يعني لو طرح صغيرة تجوز، تجوز مش مشكلة، بس المهم تكون ساترة والروب كمان ساتر. ولأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها، بدليل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إياها لمن حضره من أصحابه، إن هم كانوا قاعدين معاه وقال لهم نأكلوا يا جماعة، إني أناجي من لا تناجي، وتخصيصه نفسه بالعلة التي ذكرها من قوله فإني أناجي من لا تناجي، وقوله ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهها، أنا مش بحرم حاجة ربنا سبحانه وتعالى حللها وخلقها لكني بكرهها. لو انتهى دم الولادة قبل 40 يوم نغتسل ونصلي ونصوم، أه طبعا طبعا، لو انتهى ورأيت القصة البيضاء أو ورأيت علامة الطهر اللي هو الجفاف التام. طبعا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، طبعا طبعا. فوائد الحديث: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراسا، يبقى النهي هنا عن الصلاة ولا النهي عن إتيان المساجد وانت واكلة وانت واكل كذا كذا وكذا؟ يلحق بهذه الأشياء كل دي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلين، فرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه عند الذهاب إلى المسجد، يعني واحد مثلا بيدخن خلاص، طب أنت ابتليت بذلك ما تروحش بقى تدخن وانت رايح المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لئلا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور فيحرم. حكمة النهي عن إتيان المساجد ألا يتأذى بها، يعني بمعنى أصح وكأنك تقولي إيه هي العلة من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد يأتي المسجد وهو واكل ثوم أو بصل اللي هو تأذي الملائكة والمصلون؟ دي لوحدها حكمة. النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، هذه وسيلة منصوص عليها لا ضرر ولا ضرار، فالإلحاق بها صحيح مقيس، يعني قياسا على غيره. أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، يبقى هو مش في تحريم الثوم والبصل نفسه، لكن تحريم إتيان المسجد لمن أكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم. امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذا لا يدل على التحريم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن ده شيء خاص به هو، يبقى احنا ماشي ناكل ثوم وبصل عادي، بس لما تيجي بقى تصلي وسط جماعه، لما تيجي تصلي وسط ناس، لا ما ينفعش تصلي وانت ريحتك كده، ما ينفعش تروح المسجد وانت ريحتك كده، لازم تغيري ريحه هذا الفم. يعني ايه ما لم ياكلها حيله على اسقاط الحضور؟ يعني مثلا ايه واحد مثلا اكل ثوم وبصل وقال ايه انا باكل، انا اكلت ثوم وبصل فمش هينفع بقى اروح، مش هينفع اروح اصلي الايه الجماعه، يبقى هو هنا ايه بيحتال على عدم ذهابه، ان هو ايه يعني وكأنه مثلا راجل متنزه جدا يعني وبياخد بالفقه قوي، فقال لك لا لا انا مش هاكل ثوم ولا بصل علشان، او انا اكلت ثوم وبصل فمش هينفع اروح، وكأنه اسقط عن ايه عن نفسه الواجب اللي هو صلاه الجماعه او صلاه الجمعه. ماشي اخوات النهارده هضطر اقف على كده لان عندي ظرف، فجزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. اراكم ان شاء الله على خير غدا ان شاء الله في حلقه الاطفال وفي حلقه يا ليتني العصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.